بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 34 في سلسلة دروس السيرة النبوية. في درسنا الأخير استعرضنا الأحداث المتعلقة بغزوة الخندق، وهي التي تسمى أيضا بغزوة الأحزاب. ونعود الآن تطبيقا لمنهجنا في دراسة السير النبوي، نعود إلى هذه الأحداث بالشرح والتحليل وأخذ العبر والأحكام الشرعية التي ينبغي أن نأخذها منها. أولا، تلاحظون أن هذه الغزوة هي أيضا نتيجة مكر خططه اليهود، وكل الغزوات التي درسناها إلى الآن كان البادئ فيها الطرف الآخر، وكان موقف المسلمين فيها بقيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف المدافع، موقف الذي يرد عدوان المعتدين وكيد الكائدين. غزوة الأحزاب نتيجة كيد اليهود وسعيهم لجمع كل من يناصبون رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء، بل يناصبون الدين العداء، تجميعهم في كتلة واحدة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أثار مشركي مكة، ثم أثار مشركي غطفان، أثار مشركي القبائل الأخرى، ثم إنهم لم يكتفوا بذلك وأصروا إصرارهم على أن يعلن بنو قريظة الخروج عن الاتفاقية التي أبرموها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجبروهم على أن يعلنوا هم الآخر في قلب المدينة المنورة الحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولسوف نجد أيها الإخوة بقية الغزوات الأخرى التي كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعها إما رد لعدوان بدأه المشركون، أو رد لخطة رسمها المشركون وبادأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينفذوا هذه الخطة. هذه الظاهرة هي التي جعلت قسما كبيرا، بل جمهورا كبيرا من الفقهاء يقررون أن الجهاد في الشريعة الإسلامية إنما شرع ردا للحرابة، لا جبرا للكافرين على الدخول في الإسلام، وإنما كل الغزوات التي تمت، بل الجهاد بحد ذاته نعم، إنما تم ردا للعدوان، ردا للحرابة التي كادت أن تقع، يعني المبيتة أو التي وقعت. ومستندهم في هذا أدلة كثيرة بسطناها في مناسبات، من ذلك قول الله عز وجل في سورة البقرة: وقاتلوا الذين يقاتلونكم في سبيل الله ولا تعتدوا، قاتلوا الذين يقاتلونكم في سبيل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا جانب فقهي، على كل يؤخذ هذا الحكم من السبب الكامن وراء غزوة الأحزاب. المسألة الثانية التي ينبغي أن نقف عندها، لاحظنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه، أو بتعبير آخر جمع مجلس الشورى، جمع النقاط من أصحابه، أصحاب الحل والعقد، أصحاب العقول، أصحاب يعني الرؤى، جمعهم ليستشيرهم في السبيل الذي ينبغي أن يتخذوه في الوقوف في وجه هذا العدوان المقبل. نعم. وكان هذا شأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستشارة. ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبدا في يوم من الأيام برأيه قط، وإنما كان يعقد مجلس شوراه ويستشير أصحابه من الأنصار والمهاجرين، إلا أن يكون الأمر تطبيقا لحكم شرعي أوحى الله عز وجل إليه به، لا مجال للرأي فيه. هذا لا مجال لا للشورى ولا لتبادل المشورة في هذا الأمر نهائيا. لكن الأمور التي تركها الله عز وجل لرسوله، الأمور التي تركها ربنا سبحانه وتعالى للسياسة الشرعية التي ينبغي أن يتبينها المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرى أنه المصلحة، ما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يستبد برأيه، وإنما كان يعقد مجلس الشورى ويستشير أصحابه، ثم يتفقون على ما يشرح الله عز وجل له صدر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه الغزوة جمع أصحابه كالعادة واستشارهم طريقة التي ينبغي أن يواجهوا بها عدوان هذه الفئات، هذه الأحزاب، نعم، هذه القبائل التي جمع أضغاثها يهود بني النضير. أشار سيدنا سلمان الفارسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. قلنا إن الخندق لم يكن معروفا عند العرب كوسيلة من وسائل الدفاع في الحروب، ما كان ذلك مألوفا ومعروفا، وإنما هي عادة أعجمية، عند الفرس موجودة وعند غير الفرس أيضا من الأعاجم موجودة. النبي عليه الصلاة والسلام سرعان ما وافق على ذلك، نعم، واتخذ قراره بضرورة حفر الخندق. ما الذي نفهمه من هذا؟ جانب شرعي مهم ينبغي أن نفهم من هذا، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نسير في أمورنا المختلفة عبر القرون التالية، بناء على القاعدة القائلة: الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق به. نعم، المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه القاعدة ويندبنا إلى تطبيقها. الحكمة هي ضالة المؤمن، يعني إذا رأينا أن هنالك وسيلة من الوسائل التي لا يعرفها المسلمون ولكنها معروفة ومألوفة عند غيرهم، نظرنا فوجدنا أنها تحقق للمسلمين خيرا كبيرا وأنها لا تضر، أو أن المصلحة الكامنة فيها أكبر من الضرر أو ذيول الضارة التي يمكن أن تأتي من ورائها، ففي هذه الحالة لا مانع أن نأخذ بهذا الأمر وإن جاء من عند غيرنا، وإن لم يكن للمسلمين عهد به من قبل، لا يعرف المسلمون الخندق. نعم، وطرحه كرأي سلمان الفارسي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر فوجد أن هذه الوسيلة تفيد المسلمين وتحقق لهم الغاية التي يجاهدون في سبيلها. إذن ما المانع من الأخذ بها؟ لا مانع قط. ترى الأخذ بالحكمة بهذا الشكل مشروع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، يعني لأن المصطفى كان موجودا أقرها أصبحت مشروعة، أي عندما يغيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ونجد أن هنالك نعم وسيلة من الوسائل الاقتصادية الحربية الاجتماعية تفيد الأمة الإسلامية ولا تضرهم شيئا، تحقق الغايات المشروعة للمسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس موجودا بين ظهرانينا كذلك، هي مشروعة لأن الحكمة ضالة المؤمن في كل الأوقات. في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد وفاته أيضا، أقصد أن أقول بعبارة أخرى هذه الأمور المستحدثة في بلاد غير بلادنا، في دول غير الدول الإسلامية وصلت إلينا أو تعرفنا عليها، أمور مستحدثة درسناها فوجدنا أنها مفيدة لنا، محققة لأهدافنا التي شرعها الله عز وجل لنا، إذن نأخذ بها، سواء كانت من نوع العدد الحربي أو كانت من الوسائل الاقتصادية أو كانت من الوسائل العمرانية الاجتماعية العلمية، أيا كانت نأخذ بها، فإن كانت تحقق أمرا مندوبا فهي داخل في المندوبات، وإن كانت تحقق أمرا داخلا في الواجبات إذن فهي تصبح من الواجبات، يعني الخندق يحقق أمرا يدخل في الواجبات إذن حفر الخندق أصبح واجبا. نعم، إذن لا نعد هذه الأشياء الحديثة من البدع المحرمة، هذا ما أريد أن أصل إليه، ليس كل جديد نواجهه في حياتنا يسمى بدعة محرمة داخلة فيما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، هذا أمر مهم جدا ينبغي أن نعلمه. حياتنا الاجتماعية العلمية الاقتصادية الجهادية مليئة بأمور ما كانت موجودة في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كانت مألوفة في تلك في الجزيرة العربية قط، هي بالمعنى اللغوي بدعة، يعني شيء بديع جديد طرأ على حياة المسلمين، هي بدعة لغوية، لكن هل هي بدعة شرعية محرمة؟ لا، ليست بدعة شرعية محرمة. لماذا؟ لأن المبدأ الشرعي يقول كل ما استحدثه الناس من أمور سواء كان المستحدثون لها مسلمين أو غير مسلمين ضعه في ميزان المصلحة الشرعية، فإن كان هذه الأمور تحقق المصلحة الشرعية نعم فهي أمور مشروعة، وإن كانت تسمى في اللغة بدعة يعني شيء جديد لكنها في المصطلح الشرعي ليست بدعة. وأما إن وضعناها في ميزان الشرع فوجدناها لا تحقق الأهداف الشرعية التي كلفنا الله بالوصول إليها بل تناقضها، عندئذ نرميها جانبا ولا نأخذ بها بشكل من الأشكال. ومن ثم الوسائل الدفاعية وسائل الحربية كلها المستحدثة التي نعم جاءتنا من بلاد أجنبية ربية نأخذ بها، وهي تدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوه. وأعدوا لهم ما استطعتم، هذا كلام الله لنا إلى يوم القيامة. نعم. قد يقول قائل: إذن طيب البدعة الشرعية ما هي إذن؟ البدعة الشرعية كل مستحدث أدخل في الدين وهو ليس منه، هذه هي البدعة الشرعية. كل أمر مستحدث أدخل في العبادات، همين موجودة في العبادات، أدخل في العقائد، همين موجودة في العقائد، أدخل في أمور أخلاقية دينية موازينها كتاب الله وسنة الرسول وهي ليست كذلك، هذه هي التي تسمى بدعة شرعية. نعم. إذن البدعة الشرعية كل أمر مستحدث أدخل في الدين، يعني الذي استحدثه صبغه بصبغة دينية. الواقع عند الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وجدنا أنه لا كتاب الله يتعرف على هذا الأمر ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل بدع الجنائز، هذه البدع التي تعرفون. نعم. الجنازة تمخر الشارع والأسواق وصوت القرآن يرتفع في الشارع وعلى البيوتات وما ذلك، الآن هذا العمل أمر مبتدع يعني جديد يمارسه الناس اليوم على أنه دين، على أنه قربة إلى الله عز وجل. طيب نعرضه على كتاب الله سبحانه وتعالى، هل يقر القرآن هذا؟ هل تقر سنة رسول الله هذا؟ هل تقر أحكام الشريعة الإسلامية هذا؟ أبدا. الفقهاء قالوا يحرم أن يجلس زيد من الناس في قارع الطريق ويتلو القرآن بصوت مرتفع، يحرم. لماذا؟ لأن الناس في قارعة الطريق مشغولون بمعايشهم، مشغولون بالبيع بالشراء بالتجارات بأعمالهم، فإما أن يتعطلوا من أجل أن يسمعوا القرآن، وإما أن يعرضوا عن القرآن من أجل أن يمارسوا، وفي الحالتين الأمر ليس كذلك. لذلك يحرم أن يجلس هذا الإنسان ويقرأ القرآن في هذا المكان، نسكته ونمنعه من ذلك. طيب الآن بدع الجنائز من أخطرها ومن أسوأها ومن أبشعها هذا الذي يجري. نعم. القرآن يتلى بصوت مرتفع من قبل هؤلاء الذين يحال إليهم أمر تجهيز الميت وما إلى ذلك، إلى درجة أن الناس أصبحوا كلما سمعوا قرآنا خيل إليهم أن حادثة موت قد وقعت، ورد الفعل الشرطي الذي كنا قد شرعناه في درس من الدروس ماذا يصنع؟ حادثة الموت حادثة تشمئز منها النفوس. إذن ما لاصق هذه الحادثة، يعني ما اقترن بها باستمرارها قراءة القرآن، كذلك تشمئز منه النفوس. من المتسبب؟ هؤلاء المبتدعون. إذن البدعة الشرعية هي كل أمر مستحدث أقحم في الدين وليس منه. أقحم في الدين يعني في عقائده، في عقائد داخل في البدع، أقحم في الدين في عباداته في أي حكم من أحكامه. نعم. أما الأمور المستحدثة التي لا نمارسها على أنها جزء من الدين، نمارسها على أنها تحقق مصلحة مالية، تحقق مصلحة اقتصادية، تحقق مصلحة علمية، تحقق مصلحة جهادية، تحقق مصلحة من المصالح الدنيوية، هذا كله من الأمور طبعا شيء مستحدث. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث كانت الجزيرة العربية لها عاداتها ونظامها المعروف البدائي بالنسبة لبيوتهم، بالنسبة لنسيج ثياب، بالنسبة لصناعاتهم، بالنسبة لأمور التجارة، كلها كانت أمور بدائية. ما مر ربع قرن 25 سنة إلا وتطورت الجزيرة العربية تطورا نوعيا كبيرا، يعني 25 سنة التطور الذي تطوره المسلمون يعني من أصحاب رسول الله والتابعين ومن بعدهم، ما تطوره المسلمون اليوم من 500 سنة إلى الآن أبدا. الصناعات تقدمت، التجارة ازدهرت، النسيج ثياب حوك الثياب تطور عندهم، الصياغة ما كانت معروفة عند المسلمين أصبحت عبارة عن فن معروف عند المسلمين، كل ذلك تطور، كلها بدع، لكنها بدع لغوية لم تستحدث لتقحم في الدين تصبح عبادة تصبح عقيدة، لا. نعم، ينبغي التفريق بين الجديد الذي يطرأ في الحياة الاجتماعية الاقتصادية العلمية الثقافية في حياة المسلمين، هذا نرحب به، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها. أما البدعة التي ينبغي أن نحرص مجتمعنا ضدها وينبغي أن لا تتسرب إليه، فهي تلك الأمور التي تستحدث وتقحم في داخل الدين. هذه المسألة الثانية أيضا انتهينا منها. المسألة الثالثة التي ينبغي أن نقف عندها وبها نختم درسنا إن شاء الله، موضوع حفر الخندق. صورة فريدة من نوعها، ليت أن مجتمعاتنا الإسلامية تتحلى بربعها. ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى حفر الخندق، من الذي ندبهم؟ رئيس الدولة طبعا، محمد عليه الصلاة والسلام رسول، وهو في الوقت ذاته له شخصية أخرى رئيس الدولة. طيب، كان من المفروض بناء على ما ألفناه وعرفناه أن يخرج المسلمون كلهم الذين يستطيعون أن يمارسوا هذا العمل إلى ظاهر المدينة، نعم، وأن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم معين في ظل احتفال معين، يأخذ المعول من يد أحدهم ويضرب المعول بالأرض ضربات عدة، ثم يترك ويذهب وينفض ثيابه مما علق به من تراب ويعود إلى داره ويمارس المسلمون العمل، أليس كذلك؟ هذا هو الوضع الذي ألفناه، والديمقراطية هكذا تقول، لكن المصطفى لم يفعل ذلك. خرج الجميع بأمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم لحفر الخندق، وبدأوا يحفرون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يمسك المعول بيده ويحفر. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون على جلودهم ثيابا من الغبار والأتربة، وكان رسول الله أول من يلبس هذه الثياب من الغبار على جسده الشريف. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوعون من الجهد المتواصل في حفر الخندق، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثرهم جوعا. كان الواحد منهم يربط حجر على بطنه، ونحن نتعجب من هذا، يعني ما علاقة يعني الجوع بشد الحجر على البطن؟ أكيد نعجب من هذا لأننا لم نعاني من هذه الشدة من الجوع، المعدة إذا فرغت تتآكل، فالإنسان يعني يرى شيء من الراحة عندما يجد ما يشده على معدته، ما في طعام، الشغل متواصل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد الحجر والحجرين على بطنه الشريف. نعم، وهكذا بدأ العمل في الخندق بقيادة رسول الله، واستمر بقيادة رسول الله، وانتهى بقيادة رسول الله. وكانت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاركة له في هذا الجهد، ولن تكن قيادته صلى الله عليه وسلم في ذلك عبارة عن أمر من بعيد بالطريقة المألوفة التي تعرفونها في هذا العصر، وهي الطريقة التي تسمى الطريقة الديمقراطية. هذا المظهر يعني الفضل فيه لماذا؟ سيدنا رسول الله إنما يفعل ما قد أوحى به الله إليه. صحيح الباري عز وجل اختار رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لينشر بين الناس دين الله عز وجل، وليقدم لنا نظام الشريعة الإسلامية التي تسعدنا في دنيانا وآخرتنا. رسول الله في هذا يعني له قدم الصدق عند ربه، لكن الفضل في هذا لمن؟ لربنا عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ربى رسوله وأدبه فأحسن تأديبه، كما قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه كيف يكون الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، لا يعلو حاكم على محكوم، لا يعلو قائد على إنسان من عامة الأمة بشكل من الأشكال، الكل يتحملون المسؤوليات على قدم المساواة، والكل ينالون حقوقهم أيضا على قدم المساواة. ما شيء مثالي، ما هو أمر مثالي غير يعني ممكن تطبيقه، لا، هو الأمر الذي كان مطبقا فعلا في حياة المسلمين، واستمر هذا الأمر مدة التزامهم بصدق بدين الله سبحانه وتعالى. وأنا كما قلت في الكتاب أعيذك يا أيها القارئ أن تسمي هذا ديمقراطي، لا تنسخ هذا النهج الإسلامي بهذه التسمية ديمقراطية. انظر إلى الدول التي تعتز نعم وتتباهى وتتمشدق بكلمة الديمقراطية، فضلا عن الناس المسلمين الذين نعم استجروا هذه الكلمة إليهم وأخذوا يتمشدقون بها ويتجملون بها ويجملون ألسنتهم بها الديمقراطية. لا، هذه الكلمة شعار النفاق، هذه الكلمة ترجمة النفاق ترجمة دقيقة. الديمقراطية تعني أن تتحقق المساواة في الإعلانات والشعارات والظواهر، فإذا مخرت هذه الظواهر وجدت نقيضها تماما، وجدت الاستبداد، وجدت تضييع الحقوق، ووجدت الطبقية المهلكة. نعم، ولا أريد أن أخوض في هذا المجال خوضا لا داعي إليه، فأنتم تعرفون ولديكم صور كثيرة لهذه الظواهر التي تتلألأ من حيث الشعارات، والتي هي في الواقع أشبه ما يكون بالطعام الآسن النتن من حيث التطبيق والسلوك. أما الإسلام فهو الذي علم المسلمين حقيقة المساواة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يترى يعني أكان يطيب للمسلمين أن يروا رسول الله وهو يحفر معهم؟ لا، لكن هل كانوا يستطيعون أن يمنعوه؟ ما يستطيعون. لو استطاعوا أن يلزموه بأن يجلس في بيته آمنا مطمئنا مستريحا ويحفرهم معا لما قصروا. كيف لا وهم الذين يفدون رسول الله بأرواحهم؟ ولكنه الواجب الذي يأتي من علو، من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف، أمر اقتضاه الجهاد ينبغي أن ينفذ. الذين ينفذون هم كل المسلمين، لا فرق بين قائد ومقود، لا فرق بين جندي وضابط بشكل من الأشكال أبدا. الإسلام إلى اليوم وإلى الغد وإلى أن تقوم الساعة يعلم المسلمين هذه الحقيقة، ولا يقول أن قائل هذا كان في عصر الرسول اليوم وين؟ نعم، هذا لا يتأتى. نعم، لا تقل قد ذهبت أيامه كل من سار على الدرب وصل. أريني سلم من المسلمين هم صادقون في إسلامهم مع الله عز وجل، أريك كيف يعود عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياتهم تماما دون أي اختلاف. لكن الذي تبدل صدق، زخم الصدق في الإسلام هو الذي انخفض ثم انخفض ثم انخفض. يأتي بعد ذلك الحديث عن قصة جابر عندما رأى برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا صبر له عليه، عندما كان يحفر المصطفى، عندما ذكروا له عن الكدي يعني عن الصخرة التي أعجزتهم ولم يستطيعوا أن يحطموها، فنزل المصطفى صلى الله عليه وسلم وحطمها بمعوله. رأى سيدنا جابر وهو يحفر حجرا شده رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه من الجوع، فاستأذن رسول الله إلى الدار، إلى آخر القصة التي ذكرناها في الأسبوع الماضي. حديث عن هذه القصة يطول، والحديث عن تزايد الطعام الذي لا يكاد يكفي لأكثر من 6 أشخاص أو 7 أشخاص، كيف 3000 شخص أكلوا منه ثم زاد، وقام رسول الله عن البرمة وهو يقول كلوا وأطعموا فإن الناس قد أصابتهم اليوم مجاعة، كيف هذا؟ أكيد فينا من ربما يتعجب وربما يرتاب في هذا الموضوع، سنشرح هذا الأمر شرحا بينا، ولسوف ندخل القناعة بهذا الأمر، لا أقول في القلوب المؤمنة فقط بل في العقول التي تتعامل مع العلم وتتعامل مع المنطق أيضا، ونكتفي بذلك والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك يا رب، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم يا ربي يا الله، يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اشغلنا بما خلقتنا لأجله، لا تشغلنا بما خلقته لنا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أكرمنا بالمزيد من نعمك الظاهرة والباطنة يا رب العالمين، أكرمنا بسعة الرزق يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا بالأمن والطمأنينة ورغد العيش يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا بالعافية التامة يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعل نعمك التي تكرمنا بها سببا لمزيد قربنا إليك، سببا لمزيد حبك لنا وحبنا لك، ولا تجعل ذلك سببا لفتنة لنا في ديننا أو دنيانا يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من فتنة الدنيا وفتنة القبر وفتنة الوقف بين يديك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من كبائر الأفعال والأخلاق والأهواء والأدواء. اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.